بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المنظار في الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال حفظه الله: من الأخطاء في كتاب الحج، قال: التمسح بالأحجار والأبواب وتقبيلها أو تعليق شيء عليها، سواء أبواب المساجد أو جدران الكعبة وغيرها، وهذا كله من البدع المحدثات. والتمسح بالأحجار والأبواب المختلفة غير الكعبة فيه طلب للبركة من الحجر والأبواب، وذلك شرك، لأن البركة والتبرك طلب النفع والخير، وهذا لا يطلب من الحجر والخشب. وقد تقدم في قسم العقيدة حديث ذات أنواط، وفيه دليل في المسألة ظاهر. أما جدران الكعبة فلا يشرع التمسح بها سوى تقبيل ومسح الحجر الأسود ومس الركن اليماني. وثبت بالسنة إلصاق الخد والصدر والبدن بالملتزم، فهذا مما ورد، وهو سنة يشرع فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر جدران الكعبة وأركانها وكسوتها فالتمسح بها أو تقبيلها بدعة لم تعرف. وما أحسن رجوع معاوية عن مس الركنين الأخيرين الشاميين من الكعبة جهة الحجر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. رواه أحمد وغيره. وهكذا يجب على المسلم الرجوع إلى السنة الثابتة وترك البدع والمحدثات.
وإذا كان لا يجوز مسه شيء من أحجار الكعبة إلا الحجر الأسود، ولا مس شيء من أبواب المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا الغرفة التي القبر الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجدار الذي أحيط به، ولا شيء من هذا، فمن باب أولى ما دونه، فمن باب أولى ما دونه من مس الأحجار التي تكون عند البدوي أو الحسين أو في أماكن معينة معروفة. وباختصار، لا يجوز مس حجر على وجه الأرض في أي عصر إلا ما كان للحجر الأسود فقط. هذا باختصار، مس أي حجر على وجه الأرض، وأي جدار وأي شجرة وأي باب وأي بناء على وجه الأرض في جميع العصور، لا يجوز مس شيء من ذلك طلبا للبركة إلا ما كان من الحجر الأسود فقط. وعند مس الحجر الأسود ينبغي أن تعتقد أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وليس فيه شيء ينتفع به الإنسان سوى الامتثال للسنة. ولهذا قبله عمر رضي الله عنه قائلا كما جاء في الصحيحين: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن البركة التي تلتمس هنا بركة السنة، بركة الاتباع. أما الحجر نفسه فما يأخذ الإنسان منه بركة، إنما البركة في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحجر الوحيد الذي يمس على وجه الأرض هو الحجر الأسود فقط، ومسه من باب العبادة والطاعة امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يقرر أنه حجر لا يضر ولا ينفع، هو نفسه لا يضر ولا ينفع، لكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا باختصار. فهذا يدل أن ما يفعله الناس هنا وهناك من التمسح والتبرك والتعلق بأحجار وأشجار وجدران أنا كل ذلك من دين أبي جهل، كل شيء يخالف العقيدة ويخالف توحيد الألوهية فإنما هو من دين أبي جهل، ينشره بين الناس إبليس، ينشره بين الناس من أجل التعلق به. وانظر ماذا يفعل إبليس في الناس، سبحان الله العظيم، من جهة العقل أصلا العقل يمنع. ولهذا هذا يدلك على أن المعاصي وأن المخالفات تبقى في الناس كسنة كونية، سبحان الله. فهناك أمور ما تحتاج إلى بيان نص ولا دليل. أنت الآن تذهب إلى حجر، ما الذي في الحجر من جهة العقل؟ من جهة العقل ما الذي في الحجر؟ يعني لو أن إنسان يحتاج 10,000 جنيه، أقول له الله تعالى عندنا في مسجد الهندسة مثلا يبقى كل يوم تمس الجدار الخلفي والله ييسر لك إن شاء الله، ماذا سيقول لي؟ سيقول لي ما علاقة الحجر بالمال؟ ما علاقة الحجر بالمال؟ وهذا يأتي يقول أنا ابنتي ما تعثر زواجه، أقول والله تعالى الشجرة اللي بجواري هذه كل يوم مساء وهيجي لك عريس. ما أحد يصدق هذا بالعقل. إيه علاقة هذا؟ تريد ابنتك عروسا عندنا ما شاء الله الشباب، تريد مالا أسلك مسالك، ما إما تقترض إما تعمل إما تبيع إما تشتري. فمال الناس يلجؤون إلى هذه الأحجار ويلجؤون إلى هذه الأشجار ويتبركون بها ويطلبون منها بركة إذا كانت عند بدوي أو عند حسين أو عند أو في المكان الفلاني أو العلاني. فهذا يتصادم مع العقل أصلا، يتصادم مع العقل أصلا. ولولا أننا نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون البركة في امتثال الشرع في مس الحجر الأسود أو في رمي 7 حصيات عند الجمار، لو كان كذلك أو نذهب إلى عرفة نبقى في هذا المكان في يوما كاملا أو نبيت في ميناء 3 أيام، لولا أن هذا من الشرع ما فعلناه. فإننا لا نبيت في مكان ولا ننزل في مكان ولا نمس شيئا ولا نرمي حصى إلا باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا فعله صلى الله عليه وسلم ويكون فعله من أجل امتثال الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا لإقامة ذكر الله وشرع له، لولا ذلك ما تعلقنا بشيء من هذا. وإنما تعلقنا هنا أيضا تعلق سنة ليس تعلق بحصى، فنزعم أن هذا الحصى الذي ترمى به الجمرات حصى مبارك، لا هو حصى كأي حصى أدوسه بأقدامي لا إشكال في ذلك، لكنني أعظم السنة وأعظم الشريعة بامتثالي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرمي بصابع حصيات أكبر مع كل حصى وأمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه غربة شديدة يعيشها الناس فيما يتعلق بالعقيدة، سبحان الله، ويدعون مع ذلك التقدم والتحضر ونحن في عصر المدنية. لو تأتي تكلمه مثلا في أحكام الختان وأحكام الشريعة في سنن الفطرة قال يا رجل في عصر تتكلم الآن تجلس تكلم الناس في شعر العانة وشعر الإبطين وتقنيم الأظفار وإطلاق اللحية وحف الشوارب، يا رجل الناس تقدموا الآن، انهضوا بالناس انهضوا بالناس. لكن إذا جئت تتكلم عند قبر البدوي أو قبر الحسين أو التبرك بهذا، إذ كل هؤلاء الذين يزعمون المدنية والتحضر كل يدعو إلى ذلك. يعني ما أظن أن أحدا يخالف في هذا الباب أبدا، حتى ممن يدعي المدنية أو يدعي التحضر أو يدعي كذا، إذا جاء عند الحسين أو قبر زينب فإنه يضعف ويقول لا شلاه يا سيدي فلان شلاه يا سيدي علان. طيب ما علاقة هذا به؟ فإذا هذه الأمور تتناقض مع العقل أصلا فضلا عن تناقضها مع الشرع، فهي الشرك والصراح الذي لا ينبغي الإنسان أن يأتيه أبدا. نعم.
الخطأ 7 استقبال جبل عرفة بالدعاء والصعود عليه بقصد التعبد. وجبل عرفة ليس له فضيلة تخصه، وإنما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وجعله بين يديه تجاه القبلة وقال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، فليس في استقباله في الدعاء يوم عرفة ولا غيره فضيلة ولا استحباب، بل هو إذا التزم ذلك واعتقد أنه أفضل كان فعله من البدع. والصعود عليه بقصد التعبد والتقرب بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يقصد الجبل وإنما وقف خلفه، فالتعبد بالصعود عليه كما هو مشاهد من تزاحم الناس عليه من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة، نور الله بصائر المسلمين.
نعم، فليس استقبال جبل عرفة شيء يقصد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتنا وعرفة كلها موقف، لا بد يقف النبي في مكان، لكن هل النبي تعبد بالوقوف في هذا المكان وأن هذا المكان صار له ميزة خاصة؟ لا، ليس له ميزة خاصة. كان النبي سيقف في أي مكان، في أي مكان سيقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وقفتنا وعرفة كلها موقف، فضلا عن الصعود على الجبل، فضلا عن الصلاة على الجبل كما يحرص الناس اليوم. وحرص الناس على البدع أعظم بكثير من حرصهم على السنة، وحرص الناس على المخالفات أعظم بكثير من حرص الناس على الطاعة، وحرص الناس على الابتداع أعظم بكثير من حرص الناس على الاتباع. اعلم هذا جيدا. لماذا؟ لأن الشيطان يزين لك البدعة ويقبح لك السنة، وتكون السنة ثقيلة مهما صغرت، تكون ثقيلة جدا. أما البدعة فخفيفة على الناس، يخففها الشيطان على الناس. انظر كم ينفق الناس في الأفراح في المعاصي، وكم ينفق الناس في المآتم في المعاصي، وكم ينفق الناس في المخالفات في المعاصي، لكن إذا جئت إلى الطاعات وجدت البخل والشح. إذا جئت إلى الطاعات، لو تأتي إلى صاحب الفرح، صاحب 5000 أو 4000 في القاعة أو الانفقات هذه أو فرقة، أو لو جئت تقول أنا أريد 500 جنيه للمسجد، ما يعطيك. ما رأينا واحدا من هؤلاء جاء وقال خذ 1000 جنيه تبرع للمسجد، لكن هو وحده ينفق الآلاف إذا كانت المسألة مسألة معصية. هذا سهل جدا. تعال إلى السنن والبدع. من من الناس كل يوم يقول لك جزاك الله خير علمتنا السنة، جزاك الله خير، ده يعيرك بالسنة، يعيرك به، ويتكلم إذا جلس في أي مجلس يقول الشيخ فلاني يقول كذا من السنة، يقول الشيخ فلاني حرموا القرآن، حرموا الأذان، حرموا كذا، حرموا، ويتنظر بك في المجالس. أما البدع ما في أحد يقول يا أخي معقول، يعني إحنا الآن في بيئة بقى لنا 100,000 سنة ومع ذلك لسه أبو غنام ولسه المعداوي ولسه القبور دي، ينبغي أن ننبشها بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، كم سنة ونحن نقول لا، النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ومع ذلك ما ينتقد أحد، ما ينتقد فقط، فضلا أن يخرج هذا القبر ويجعله مع مقابر المسلمين، ويكون المسجد خالصا للصلاة، خالصا للعبادة والطاعة، فليس يجتمع مسجد وقبر في الإسلام أبدا. أحد يعلق، أحد يتكلم، أحد في المجالس يقول كيف النبي يقول هذا ونحن مصرون على أن يكون عندنا قبر المعداوي، عندنا قبر أبو غنام، عندنا قبر البدوي، عندنا قبر الحسين، عندنا قبر كذا، ما أحد يصنع هذا. نعم، فالنبي وقف صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقال وقفتنا وعرفت كلها إيه؟ كلها موقف. يبقى أنت في أي مكان في عرفة اجلس وادعو، لا تكلف نفسك أن تأتي هذا الجبل، لأن هذا الجبل لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولهذا صعود الجبل والصلاة عليه هذه بدعة منكرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك في المزدلفة قال النبي وقفت هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وجمع كلها موقف يعني في أي مكان تقف فيه فهذا الموقف يحقق لك السنة. نعم،
الثامن زيارة بعض الآثار التي لم تشرع زيارتها على سبيل التعبد مثل غار حراء وغيره، واعتقاد مشروعية ذلك، وذلك كله من جملة البدع المحدثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي شيئا من تلك الآثار، ولا صحابته ولا التابعون بإحسان، وهم أحق بالخير منا وبالفضل والاتباع ممن بعدهم، نعم. وتعظيم الآثار بزيارتها والتقرب بذلك وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لمن رآهم يصلون في مكان قيل إنه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم. الآثر رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن وضاح بإسناد صحيح عن المعرور ابن سويد.
نعم. وأنكر عمر رضي الله عنه على من يأتي أماكن مخصوصة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون الصلاة فيها، فقال: ماذا يريد هؤلاء؟ لما نزل بأصحابه في مكان فصلى بهم، فلما فرغ من الصلاة وجد الناس يأخذون طرقا، فقال: ماذا يريد هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يصلون في أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار نبيهم، يعني الآثار الحسية، الآثار الحسية يتبعون آثار أنبيائهم. فأنكر عمر رضي الله عنه على هؤلاء وهم يتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، لأن هذه الآثار الحسية ليس فيها شيء من البركة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى تقول الصلاة هنا سنة، إنما نقصد الصلاة في المسجد النبوي نعم، في المسجد الحرام نعم، في المسجد الأقصى نعم، في مسجد قباء نعم. لماذا؟ لأن النص ورد بهذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وكذلك يأتي إلى عليكم السلام، وكذلك يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل جمعة كل سبت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أتينا قباء، من أتى إلى قباء وصلى في قباء كل أسبوع كان ذلك كعمرة، كان ذلك كعمرة. نعم. أما الإتيان إلى غار حراء والإتيان إلى غار ثور والإتيان إلى هذه الأماكن ليس فيها سنة أصلا، ليس فيها سنة، ولم يأتي النبي. فإن قال قائل: هذا من باب إحياء الذكرى، يعني حينما يأتي الواحد غار حراء ويمكث فيه ويجلس فيه، هذا من باب إحياء السنة ومن باب تذكر ما مضى للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول: أنت أعلم من النبي نفسه ومن الصحابة. لماذا لم يأتي نبي حراء بعدما فتح مكة وقال: أعيد الذكريات الخالية؟ لماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أتى النبي وأعاد الذكريات الماضية وقال: أنا سأتذكر ما كنت فيه في أول الدعوة حينما نزل عليه جبريل، وهو صاحب القصة، يعني هو أولى أن يأتي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي النبي. لا أتى غار حراء ولا أتى غار ثور الذي منه انطلق مهاجرا صلى الله عليه وسلم، ما أتى النبي هذه الأماكن أبدا، ولا قصدها صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، لم يكن يأتيها أبو بكر، ولم يكن يأتيها عمر، ولم يكن يأتيها عثمان، ولم يكن يأتيها علي. أنحن خير أم هؤلاء؟ أنحن أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء؟ فالخير يا أخواني كل الخير في اتباع السنة، والخير كل الخير في تلمس هذه الصحابة. الإنسان لا يدخل بعقله أبدا ولا يستحسن شيئا بعقله، يأتيك واحد يقيس عليك قياسا فسيدا يقول: يعني الغرب والشرق يقيمون متاحف لتذكر ما مضى، الغرب والشرق يفعلون كيت وكيت من أجل إحياء حضارتهم، ونحن لا نحيي حضارة الإسلام، نحن لا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنحيي حضارة الإسلام، نحن كذا وكذا وكذا. نقول: نحن لا نحيي حضارة الإسلام بمثل هذا. حضارة الإسلام ما تحيا بالأحجار وتتبع الأحجار والجبال والأماكن، حضارة الإسلام تحيا بإحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الناس يرونك تأكل كما أكل الرسول، تشرب كما شرب الرسول، تنام كما نام الرسول، تتكلم كما تكلم الرسول، تصلي كما صلى الرسول، تصوم كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إحياء السنة، هذا إحياء الإسلام. إحياء الإسلام إحياء أحكامه، إحياء شرائعه، ليس إحياء الأحجار، هذا غار حراء وهذا غار ثور وهذا المكان الذي صلى فيه الرسول وهذا البيت الذي سكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. أين البيت الذي سكن فيه النبي في مكة؟ فين هو إخوان؟ إن طمست معالمه ليس يوجد، لا تعرفه الآن، ليس موجودا. البيت الذي نشأ فيه النبي، البيت الذي تربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي كان يرعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأغنام، كل هذا غير موجود، كل هذا لا يحيا في الأمة. ولهذا هذا المشروع الذي يفعلونه الآن، أنهم يريدون تجسيد السيرة في أشبه بمتحف كبير جدا يبلغ يعني آلاف الأمتار، هذا كله من إحياء ما أماته الصحابة قصدا وما أماته التابعون قصدا. فإن الصحابة أماتوا مثل هذا، أن عمر رضي الله عنه عمد إلى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمد إليها فقطعها. يعني لو كان شيء يستبقى لأبقى عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بيعة الرضوان، تلك التي ذكرت في القرآن، بل ذكرت الشجرة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبيعونك تحت الايه الشجرة، يعني ذكرت في القرآن. شوف احنا بنتمسح في مصر في القرآن، واخد بالك اي ذكر لمصر نأتي به مصر، مع ان مصر انما ترفع وتخفض على حسب اتباعها، والا البقاع نفسها لا تعظم احدا، لا تعظم احدا، والبقاع نفسها ليس يعود فيها الفضائل الا ما ثبت به الدليل وهو مكة والمدينة، فهذه بقاع مباركة ثبتت الأدلة بذلك، حرم، حرم. فإذا أتيت مكة والمدينة هناك حرم له أحكام خاصة، والصلاة فيها مضاعفة، في المدينة بألف صلاة، في المسجد النبوي وفي مكة بمئة ألف صلاة، هذه بقاع عظيمة وبقاع مباركة لأداء العبادة فيها ونظرا لأحكامها. فالصحابة أماتوا مثل هذا، قطعوا بيعة الشجرة بيعة الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دل الأمة على غار حراء، ولا دل الأمة على غار ثور، ولا دل الأمة على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دل الأمة على هذا المكان وذاك، أبدا ما فعله أحد من الصحابة، حتى لا تحيا ذكرى هذه الأشياء من الأحجار وتنسى المعاني. تريد غزوة بدر، تريد الهجرة، افتح كتب أهل العلم، افتح زاد المعاد وانظر إلى الدروس المستفادة من غزوة بدر، انظر إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول، انظر إلى الدروس المستفادة من صلح الحديبية، انظر إلى هذه الدروس والمعاني التي تبني الأمة وتبني عقيدتها وتبني أخلاقها وتبني حضارتها. لكن تقف عند هذا الحجر وتتمسح به، ماذا عسى أن يصنع لك هذا الحجر وتلك الشجرة إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى وإلا مخالفة العقيدة؟ لهذا الصحابة نظروا فيما ينفعهم. من هنا مدحت الأمة عمر لما قطع الشجرة، ولا لامت الأمة عمر؟ مدحت الأمة عمر، أظن لو عندنا كان قطعت رقبته كما قطعت الشجرة، اللي يأتي إلى شجرة بيعة رضوان ويقطعها هذا تقوم عليه الأمة، لأنها صارت أمة فيها الجهل الكثير. مثل ما أنت الآن لو قلت نهدم قبر الحسين اللي هو ليس موجودا أصلا في مصر، ها؟ ولا قبر كذا، لو واحد يفتي بهذا أتوا بفتوى على وسائل الإعلام وقالوا بس هذا الإيه؟ هذا الذي يحرم، وهذا الذي يسب البيت، وهذا الذي يفعل هذا الفكر الضحل الذي يقوم على كذا وكذا. نعم.
قال حفظه الله التاسع: اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء، وذلك من أغلاط العوام، فالمرأة لا تمنع من الثياب والملابس وهي محرمة إلا لبس القفازين والانتقاب، وما عدا ذلك فهو مباح، وليس هناك أفضلية للباس على لباس، ويجب في لباس المرأة ألا يكون مظهرا لزينتها أو جمال بدنها أو يحكي شيئا من تقاطيع جسمها أو يبدي ذراعها أو ساقها أو نحو ذلك. وروى أبو داود بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولا تلبس المرأة في إحرامها ثيابا له أصباغ ملفتة أو تنافي ترك الترفه في الإحرام، وذلك لأن عليا دخل على فاطمة فوجدها ممن حل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر عليها، رواه مسلم. ولم يعلم علي أنها حلت، فكأنه كان مقررا عندهم منع المرأة من جنس الصبيغ بأصباغ الزينة والترفه، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب وأنواعه، خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا، مع التستر الكامل عن الأجانب، وبالله التوفيق.
نعم، يعني ليس المرأة لباس خاص أخضر اللون كما يفعله من في السعودية، أو أبيض اللون كما نفعله نحن في مصر، فليس المرأة هذا، وإنما تحرم المرأة في ثيابها المعتاد السواد، وليس الإحرام لون معين بالنسبة للمرأة. نعم.
العاشر، اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما انتشر عند العامة في بعض البلدان، وهو خطأ محض، لأن أركان الحج وواجباته وسننه ليس فيها زيارة القبر بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين المعروفين في القرون المفضلة، وكذا الأئمة الأربعة. والأحاديث الواردة في زيارة القبر النبوي بعد الحج لا يصح منها شيء، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية. وإذا رغب الحاج أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل مستحب، وفيه فضيلة مضاعفة الصلاة بألف صلاة كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قصد الصلاة في المسجد النبوي فهذا مما يستحب لفضيلته. ثم إذا دخل المسجد وصلى ما كتب له، فإن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والقريب والبعيد منه صلى الله عليه وسلم سواء من حيث السلام ورده، فليسلم ولا يقل هجرا ولا يطيل الوقوف، بل يقتصر على السلام ويمضي. هذا ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني اعتقاد الناس أنه لابد من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، هذا اعتقاد باطل، وليس يعتقد الإنسان هذا، بل زيارة قبر النبي لا علاقة لها بالحج أبدا. ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بشيء أبدا من الأحكام، إلا من أتى المسجد النبوي فزار القبر تبعا، لكن لا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز الآن من مصر أن أقول أنا ذهب لقبر رسول الله حتى في غير الحج؟ الجواب ما يجوز، ولا لمن بالرياض، ولا لمن بمكة، ولا بمن يبعد عن المدينة أي مسافة، أن يقول أنا قاصد قبر رسول الله، إنما يقصد مسجد رسول الله، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ما قال ثلاثة قبور، ولا أمر بشد الرحل إلى القبر، لكن أمر بشد الرحل إلى المسجد. ثم يكون القبر تبعا، إذا ذهبت أنت إلى المسجد فزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى زيارة قبر الرسول تابع لزيارة المسجد، ولهذا لا يجوز للواحد أن يشد رحله من أجل هذا القبر أبدا، وإنما يكون من أجل المسجد. أنا اليوم الناس يسمون الحج أصلا زيارة قبر الرسول. بعض الناس إذا قلت له أنت إلى أين أنت ذاهب، ما يقول أنا ذاهب إلى الحج، أو الله أكرمني بالحج هذه السنة، إنما كل الناس يقول الله أكرمك بزيارة النبي، أنت رايح تزور النبي، وخبال هذا جاي من عند النبي، مش جاي من عند الحج، مش من الحج، لا من عند النبي. وأما ذكر الركن والفريضة لا ذكر له على ألسنة الناس، وكأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم في نفوسهم من الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. إنما يزار قبر رسول الله كما يزار كل قبر، فالإنسان يزور قبر رسول ويزور البقية ويزور شهداء أحد، قبور لمن كان بالمدينة، كما يشرع لك الآن زيارة قبور بيلا، زيارة قبور كذا، كل واحد في بلدي يشرع له زيارة القبور ويتدبر ويتفكر الآخر، فتأتي قبر رسول الله فتسلم عليه، ثم تسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمضي ولا تقف كثيرا، يعني ما تقف بقى وتبكي وتقول يا رسول الله يا رسول الله كذا ويا رسول الله كذا ويا رسول الله كذا، ما لك ولرسول الله سوى السلام، سوى السلام كما كان يفعل الصحابة. ولهذا اخوان الحمد لله الذي اكرم الرسول بالصحابة الذين عرفوا تعظيم سنته واجتناب ما يفضي الى الشرك، فما كان احد يأتي القبر الا مسلما، وما كانوا يعتدون مثل ما نصنع نحن الان. الواحد يذهب الى المدينة لابد يأخذ بحق ايه سلامات، هو دافع 5000 عمره ولا شيء، يبقى لابد يخلصهم ايه، فكل صلاة وهو داخل يدخل من على القبر وطالع يطلع من على ايه القبر، يبقى 2 × 5 بكام؟ ب10، في 7 ايام يبقى 70 ايه مرة. ما كان الصحابة يفعلون هذا، انما كانوا يكتفون بالسلام عليه في التشهد وهم في مسجده. وكان الواحد اذا قدم من سفر اذا غاب او كذا يأتي قبر النبي فيسلم عليه، يعني ما كان يعتاد الصحابة كلما خرجوا وكلما دخلوا في الصلاة الواحدة ان يأتوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، فما كانوا يلتفتون الى هذا. يبقى اذا لا يجوز شد الرحال الى القبر، انما شد الرحال الى المسجد، والقبر يكون تبعا. لا يجوز تعظيم القبر بشيء، لكننا نسلم على النبي لأن السلام على النبي عبادة وطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم هناك فضيلة إذا سلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، لكن ما يقف ولا يقول هجرة، إنما يسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تمضي. هذا الوارد من السنة، وهذا الذي كان يفعله الصحابة. نعم.
الحادي عشر اعتقاد صحة.
الآن أنت لو ذهبت بناس إلى القبر، إلى قبر النبي وذهبوا إليه وأرجعتهم إلى مصر ربما إيه ما أنكر عليك شيء، لكن لو تذهب بهم إلى مكة للحج ثم ترجعهم إلى مصر من غير ذهاب إلى القبر حاكموك. يعني لو أنت لو تذهب إلى المدينة فقط وتعود ربما إيه رضوا بذلك. أصلا هم ما يقولون إلا هذا، هم لا يرضون إلا بإيه بهذا، يسمون الحجة كلها عند النبي، جيت من عند النبي نذهب نبارك فلان جاء من عند النبي، بس هذا اللي عندهم. هات لنا حاجة من عند النبي، جبت لنا حاجة من عند النبي، بس ده اللي عندهم. أيوة يا جماعة جبت لكم حاجة جميلة، إيه هي السنة؟ إذا أردت النوم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على جنبك شقيق الأيمن ثم قل السنة، نافس على الصف الأول السنة، ارفع ثيابك وأطلق لحيتك يلا السنة، جبت لكم السنة. ماذا سيقول الناس؟ لو تقول جبت لكم السنة ماذا سيقول الناس؟ الناس عايزين إزازة عطر، عايزين جلابية، عايزين شراب أبيض، هذا من عند النبي، لكن تقول لي السنة وأطلق لحيتك وكذا وارفع ثوبك فإن أتقى لربك وأنقى لثوبك. الناس لا يبالون بهذا أصلا، الناس يريدون إزازة عتر ب2 ريال ولا شال ب5 ريال. نعم. يعني يكتبون على الحوائط، عندكم في الصعيد الكلام ده؟ احنا عندنا ما وصلتش لزيارة قبر رسول الله. نعم نعم.
كان علي بن ابي طالب كان مع امير عمر بن الخطاب في المقوله دي وقت كان، فقال رد عليه يعني بفضل الحجر
الاسود، بفضل
يعني قال له لا يا امير المؤمنين ده انا رايت
لا 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 يعني لا 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 هو 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 عمر ما انكر فضل الماس، ما هو الفضل في الماس للسنه وليس في الحجر الذاتي، فضل مسجد السنة. لكن ابن عباس هو اللي أنكر على معاوية رضي الله عنه لما كان يمس جميع الأركان، ما كان يمس الركنين اليمنين فقط، فكان يمس 4 أركان. فلما كلام ابن عباس قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، يعني لا يوجد شيء من البيت، فقال لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الركنين اليمنيين، فقال صدقت وترك ذلك. نعم نعم.
الحادي عشر اعتقاد صحة احاديث موضوعة منها من حج ولم يزورني فقد جفاني، من زار قبري وقبر ابي وقبر ابي ابراهيم في عام فقد وجبت له الشفاعة، اذا ضاقت بكم الصدور الامور فعليكم باصحاب القبور، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وهذه أحاديث مكذوبة، نص أهل العلم بالحديث على أنها موضوعة أو لا أصل لها.
نعم، كلها موضوعة. من حج ولم يزورني فقد جفاني، من زار قبري وقبر أبي إبراهيم في عام فقد وجبت له الشفاعة. كل هذا إنما ينشره الصوفية فقط. إذا ضاقت بكم الأمور أو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، من اعتقد في حديد نفعه، كل هذا من إيه؟ الأحاديث المكذوبة التي وضعها إبليس ثم أخذها بالسند المتصل عنه هؤلاء الصوفية، لأنهم يقولون إننا نأخذ إيه؟ أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي يموت، ويقصدون بالحي الذي يموت عندهم يعني، أو هذا إلزام لهم. هذا إبليس الذي هو حي بإذن الله عز وجل ولا يموت إلا إذا شاء الله عز وجل أن يموت في آخر الزمان. نعم، وإلى هذا الكلام ما يؤخذ عن الرب سبحانه وتعالى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: الخطأ الثاني عشر المشي إلى الخلف بعد طواف الوداع، وهو من جملة البدع المحدثة. إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حين ودعوا لم ينقل أنهم فعلوا ذلك، فيكون إحداثه واعتقاد صوابه من البدع.
نعم. نعم، بعض الناس إذا ودع البيت وهو خارج من البيت ما يخرج بإيه؟ بوجهه، يخرج بظهره، يخرج بظهره حتى لا يعطي ظهره للكعبة، حتى لا يعطي ظهره إلى الكعبة، فيودع بوجهه لا بظهره، وكل هذا من البدع المحدثات. نعم.
الثالث عشر الطواف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك والعياذ بالله. إذ الطواف عبادة، وهو جعل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى الله سبحانه قبره وأجاب دعاءه، فلا يخلص إلى قبره ولا يوصل إليه، فجعل الناس حجرته وبيته كبيت الله يطاف بها، وهذا من الشرك، فلا يتعبد بالطواف ببيت إلا ببيت الله الذي شرع الطواف به.
والحمد لله الآن لا تستطيع، حتى الذي يريد أن يطوف بالغرفة الآن لا يستطيع أن يطوف بها. نعم، لأنها سدت من جهات، فلا يستطيع الإنسان أن يطوف حولها. ويوجد أيضا المرشدون الذين يمنعون الناس من مس الجدار أو فعل ذلك. نعم.
الخطأ الرابع عشر،
وهذا الناس يتهمون السعوديين بالجفاء. ليه؟ لأنهم لا يمكنون أحدا أن هو يمس الغرفة ولا يطوف ولا يقف. يلا يا أخي اسعى اسعى. فهم يتهمون السعوديين بالجفاء. لو كان عندنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا فيه ما لا عين رأت. نعم.
الخطأ الرابع عشر التساهل بالمبيت بمزدلفة ومنى،
وهذا تحقيق لدعوة النبي، لأن النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفعلا الحمد لله ليس عند القبر بفضل الله عز وجل شيء من هذا إلا ما يفعله بعض الناس يعني بعيدا عن قبره خارج في يعني قريبا منه، وهذا ينكر عليهم. نعم.
قال الخطأ الرابع عشر التساهل بالمبيت بمزدلفة ومنى. فالمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى والمبيت ليالي منى بها من واجبات الحج. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا دليل على الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذا الأمر بما فعله امتثالا لأمر الله، فمكث في مزدلفة حتى صلى بها الفجر وأسفر جدا. لكن يرخص لمن له عذر من الضعفة ومن في حكمهم في الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت سودة امرأة ثبطة أحسن الله عليك، كانت سودة امرأة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. رواه الجماعة. ونحو حديث ابن عمر عند أحمد. وفي حديث أسماء المتفق
نعم
عليه
يعني الضعفة الذين لا يقوون على السير مع الناس بعد الفجر يشرع لهم الانطلاق من مزدلفة بعد غياب القمر، يعني بعد منتصف الليل بساعة أو شيء من هذا، هذا يشرع لهم هذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يتقدموا ليلا وبقي هو، هذا دليل على وجوب المبيت بالمزدلفة، هذا دليل على وجوب المبيت بالمزدلفة. نعم.
قال وفي حديث أسماء المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، وهذا يعم النساء معذورة أو غير معذورة، ويحصل الامتثال والإتيان بواجب المبيت بمزدلفة بالمكث فيها أكثر الليل، وهو ما زاد عن نصفه ولو قليلا، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. وكذلك
واليوم صار الزحام شديدا، فالإنسان ممكن إذا دخل مزدلفة حتى يخرج منها قد يبقى في هذا الساعات الطوال، فهل لابد أن ينزل أو يكفي المرور بها إذا استغرق المرور ساعات وهو لم ينزل من الحافلة؟ الجواب يكفيها لأنه في المزدلف، دخل المزدلف مثلا الساعة التاسعة وأراد أن ينزل ما وجد مكان، وهنا الشرطة تدفعه وهنا الشرطة تدفعه، فبقي يمشي، خرج من المزدلفة الساعة الثانية ليلا أو الثالثة ليلا، هل هذا يكفي ولا لابد أن ينزل؟ لا، هذا يكفي طالما أن مروره قد استغرق غالب الليل هذا يكفي، المهم أن يكون في هذا الوقت في ذلك. وكذلك أيضا من لم يدخل مزدلفة إلا متأخرا، دخل الساعة الرابعة أو دخل الساعة كذا ثم انطلق، يكفي هذا؟ نعم يكفي، طالما أنه صده عذر والزحام وكذا هذا يعني يكفي. نعم.
قال وكذلك المبيت بمنى لياليها واجب، ويرخص لأهل الأعذار بالمبيت بمكة أو غيرها كأهل السقاية أو الحاجات التي تنفع الحجاج ضرورة أو من في حكمه من المعذورين، يدل عليه حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه، ومثله عندهما من حديث ابن عمر. وغير الواجب الرخصة فيه قائمة دون استئذان، فدل الاستئذان على وجوبه.
نعم.
وهذا ضميمة إلى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات الآية. وخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببيتوتته ليالي منى فيها مخرج التفسير للأمر، فدل على الوجوب. وكذلك يدل للوجوب ترخيصه صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، رواه أحمد وأصحاب السنن.
نعم. فيجوز لأصحاب الأعذار المبيت خارج منى لأن النبي أذن لأهل السقاية وأذن لرعاة الإبل أن يبيتوا خارج منى، بل ويجمع رمي الجمار اليومين الأخيرين في يوم واحد، هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق بأمثال هؤلاء اليوم الجنود الساكر الذين يبقون في أماكن مختلفة، قد يكون خارج منى إذا كان حاجا مثلا، فهذا أيضا لا إشكال عليه وليس عليه دم ولا هذا. كذلك الأطباء الذين يذهبون لمعالجة الحجاج إذا كان محرما وإذا كان حاجا، فجاء مثلا مناوبته في مكة ولم يبت بمنى وجاءت مناوبته في مكة، فهذا أيضا لا إشكال، كل هذا يقاس على أهل السقاية. نعم. والآن ضاقت منى عن أهلها في هذه الأيام، فامتدت الخيام الآن إلى خارج منها بل وصلت إلى مزدلفة، فهل في ذلك شيء؟ لا لا لا, لا شيء في ذلك إن شاء الله، إذا ضاقت منها عن أهلها وامتدت الخيام فلا شيء في ذلك، حتى وصلت الآن إلى العزيزية، هذا حي من مكة بجوار منها وهذا لا إشكال فيه، فعند الضيق لا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل السقاية وأذن لرعاة الإبل من باب أولى يؤذن لمن معه نساء ومن معه أطفال. فإن قال قائل لكن هناك شوارع واسعة يفترش فيها الناس، لماذا يأتي الناس في خيام مزدلفة ويتركون شوارع منى؟ نقول شوارع منى هذه إن سدت اختنق الحجاج، لأنك الآن تريد سيارة إسعاف تمضي، فإذا كان الناس في الطرقات كيف تمضي للسيارات؟ ثم الناس يمشون وهؤلاء نائمون، كيف يمشي الناس؟ أنت تريد أن تصل إلى مكان معين، كيف؟ لابد أن تكون الشوارع مفتحة. لكن لو سمح الناس بالافتراش وهذا ينام وهذا ينام وهذا ينام، فكيف يتسنى؟ تقف حركة الحجاج 4 مليون أو 3 ملايين أو كذا، تقف، ما يستطيع الإنسان أن يمشي. والذي كان يحج يعني من عديد من السنوات قبل تنظيم مثلا الجمار وما تحت الجمار كما هو الآن، أصبحت هذه الأماكن يعني غير مفترشة أبدا، كان من قبل كان حتى تصل إلى الجمار كان هذا في مشقة بالغة جدا، لأن الناس كانوا ينامون تحت الجمارات، ومن هنا كان يحصل قتلى وموت كل عام. الآن الحمد لله لما أزيح هذا الأمر وصار هذا المكان مكانا فسيحا لا افتراش فيه، أدى الناس الآن مناسكهم ورمي جمراتهم بهدوء وسهولة. نعم نعم. عدم وجوب ليه؟ هذا يدل على الوجوب، على وجوب انه يدفي منه. لماذا؟ لا ده هو العلماء يقول رخص دل على الوجوب، ليس انه رخص لأنه لو لم يكن واجبا ما رخص، خلاص انت معك الرخصة. فلماذا رخص النبي العباس ورخص النبي الرعاة؟ دل هذا على ان عدم ليس العباس ولا او من اهل الاعذار ليس مرخصا بذلك. تعجيل ايه؟ نفس المسألة، فهو اتى بالرمي وهو واجب، لكن رخص له في ان يرمي في بعد الوقت، يعني رخص ان يرمي بعد نفس المسألة، فدل هذا ايضا على وجوب الرمي فين؟ في هذا التوقيت، وجوب الرمي في هذا التوقيت. فهو يبدأ من الزوال وينتهي بالمساء، إذا أذن فجر اليوم الثاني انتهى الوقت عند الاختيار. أما من كان له مثلا عذر زي هؤلاء وأراد أن يجمع اليومين لا إشكال، يعني لو ما لو ما لو معك امرأة كبيرة، أمك مثلا كبيرة السن أو كذا، ولا تستطيع أن ترمي، توكلك أفضل من التوكيل إن قدرت عليه، بل هذا أوجب لمن تقدر عليه. إذا كانت يمكن أن تذهب في اليوم 13 مثلا بعد انفضاض الناس ولا يكون ذلك فيها مشقة وتجمع بين الرميين، وجب عليها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرعاة وكلوا، إنما أذن لهم في رمي اليومين في يوم واحد. فدل هذا على أن صاحب الرخصة أيضا إنما يتمتع بها، وهي اللي هي التوكيل، من عجز أن يرمي في أي يوم. أما من قدر على الرمي في يوم لو يوم 13 جمع الرميين ولا يوكل. فالرخصة العلماء قالوا الرخصة، ولهذا قال الشيخ صالح وغير الواجب الرخصة فيه قائمة دون استئذان، فدل الاستئذان على وجوب، لأنه لو كان غير واجب لكان الأمر واسعا ما في إشكال. نعم. عايزة ايه؟ طب انت اللي ساكن هنا ولا ايه؟ ولا انت ساكن بعيد؟ شوف يا اشرف، هذه تحتاج ايه؟ اذا كنت عايزة فتوى ولا حاجة ده الرقم تتصل بعد الساعة 9. ماشي. نعم.
لو كان شخص سيقضي الرمي كله.
نعم. لو ايه؟
لو انا شخص سيقضي الرمي كله.
نعم.
يعني يرمي على الترتيب او يجمع؟
اي نعم، يرمي على الترتيب. لو جمع رمي عديد من الايام يرمي على الترتيب، يرمي يعني الصغرى والوسطى والكبرى ثم الصغرى والوسطى والكبرى ثم الصغرى والوسطى والكبرى، طالما يرمي على نفسه. لكن لو معه من وكله يرمي في المقام الواحد، يعني لو وكلني شخصان فارمي الوسطى الصغرى، ارمى عن نفسي ثم ارمى عن من وكلني الاول ثم الثاني، طالما ارمى عن 3 افراد فمقام واحد. انما ارمى عن نفسي انا 3 ايام او يومين فأفرغ من الرمي كاملا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم أعود. نعم.
هذا لو كان له ضرورة يعني يرمي.
نعم.
هذا لو عنده ضرورة.
لو جمع نعم اليومين. نعم.
قال حفظه الله: الخطأ الخامس عشر السهر طويلا بمزدلفة ومنى من غير حاجة، وذلك مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وهكذا كان هديه ترك السهر بعد العشاء إلا لحاجة كسهر في علم أو مصلحة نحو ذلك ونحو ذلك. السادس عشر اعتقاد أن لبس الساعة أو النعلين الذي فيه الخيوط محظور شرعا، وكذلك اعتقاد أن المحظور ما فيه خياطة، وهذا غلط، فإن المحرم يمنع من لبس المخيط، وهو ومعنى المخيط ما خيط على قدر أعضاء البدن كالثوب والسراويلات ونحوها. ولفظ المخيط ذكره بعض السلف تعميما وتفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، الحديث. فيباح للمحرم لبس النعال كيف كانت، وأما الساعة ونحوها فيترك لبسها احتياطا، لقول ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا والله أعلم.
ولا حرج في الساعة، لا حرج. والمراد بالمخيط ليس المراد بالمخيط الخيوط أو الخيط، وإنما المخيط هذا اسم مفعول يعني ما خيط ليلبس على العضو. فلا تلبس المخيط، لا تلبس ثيابا هذه مخيطة لتلبس على البدن، ليس المعنى الخيط كما يعتقد كثير من الناس. فالناس يظنون أن المعنى لا تلبس خيوطا أو لا تلبس شيئا فيه خيط، لا، المخيط وليس الخيط. المخيط أي المخيط على عضو وفصل عليه ليلبس كما هو، سروال، فانيلة، ثياب، هذا اسم مخيط. أما خيوط، أصلا إزار ورداء كله خيوط، الإحرام هو الإزار ورداء كله خيوط، فليس الممنوع أن تلبس ما فيه خيط، الممنوع أن تلبس المخيط أي المفصل على عضو وعليه ساعة فيها خيوط، تلبس الخفين فيها خيوط، الإزار والرداء فيها خيوط، هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
السابع عشر استعمال الملاهي في الحج وغيره، والمعازف والملاهي لا يجوز استعمالها، وقد تقدمت أدلة ذلك آخر الصيام.
نعم، طبعا في كل وقت، لكن هذه أشد ما تكون في الحج. ومن الملاهي التي تصطحب معنا في كل أحوالنا ما كان على الهواتف الآن المسجل على الهواتف، هذه ملاهي نصحبها في المساجد وفي الحج وفي العمرة وفي المسجد الحرام في كل مكان الآن، هذه الهواتف التي فيها الموسيقى والغناء للأسف الشديد. نعم.
الثامن عشر رمي الجمرات قبل الوقت، فلا يجزئ ويجب إعادة الرمي في الوقت، ووقت الرمي يوم النحر كله ونصف ليلته لمن دفع من مزدلفة آخر الليل، وأيام منى بعد زوال الشمس، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.
نعم، فلا يجوز الرمي قبل الزوال ولا دليل عليه البتة، ولو قال به بعض أهل العلم فلا دليل عليه، لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن ابن عمر يقول كما ثبت عند البخاري: كنا نتحين يعني ننتظر نترقب فإذا زالت الشمس رمينا، بينما في الجمرة الكبرى يوم العيد ورد الرمي بعد الشروق، فدل هذا على أن هذه عبادة مؤقتة بتوقيت، فلا يجوز لك أن تتقدم هذا الوقت. نعم. كالذي يصلي قبل الوقت فصلاته باطلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإن الرمي كان على المؤمنين أيضا له وقته الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تغير. ترمي قبل الزوال بأي دليل؟ كلها أشياء عقلية. نعم نعم. لا، ما كل سنة بيرخصوها. اي نعم يرخصون فيها، لكن هذا لا دليل عليه. نعم.
التاسع عشر، غسل الجمرة.
عموما الذي رمى بناء على فتوى علماء وهو يعني ما يدري أدلة ولا شيء، سأل عالم، سأل شيخ، قال له والله ارمي، فرمى ومشى ولم يسمع عن قول الثاني وظن أن هذا العالم يعني يكفيه، هذا إن شاء الله نرجو أنه يجزئه. نعم. أما من عرف المسألة ثم هو يختار الأسهل له والأرفق له، لا يجزئ وعليه دم. نعم.
التاسع عشر، غسل الجمرات.
والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال واحد هذا من باب الشفقة والرحمة والتيسير، نقول النبي أذن ليلة المزدلفة للضعف أن يرحلوا ليلا من باب التيسير، وأذن للعباس أن يبقى في مكة ولرعاة الإبل ولا يبتوا في ميناء من باب التيسير. لماذا لم يأذن النبي بالرمي قبل الزوال من باب التيسير؟ ليس ان النبي ما يسر، النبي يسر على الام، لكن فيما فيه التيسير. فالنبي اذن للضعف ان يتركوا منا بعد منتصف الليل، واذن لرعاة الابل الا يرموا الا يبتوا في منا، واذن للسقاة الا يبتوا في منا. لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفته ان يرموا قبل الزوال؟ فدل هذا على ان الرمي عبادة مؤقتة لا يجوز لك ان تقدم عنه، ولا أعلم في ذلك أثرا ولا حديثا ولا نصا يبيح ذلك، إلا ما روي عن بعض يعني العلماء كعطاء أو غيره أو طاووس وغيره، هذا الذي روي عنهم الرخصة بذلك ولا دليل على ذلك. نعم.
التاسع عشر، غسل الجمرات قبل الرمي. وهذا غلط، فإن الحصى ليس بنجس ولا تشترط له الطهارة.
شوف محمد عندك في المغني، شوف أظن هو قول عطاء وطاووس والحسن أظن. نعم. شوف دليلهم إيه. ما
قال ولا تشترط له الطهارة، وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرات بحصى لم يغسله، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال الموفق رحمه الله عن أحمد أنه لا يستحب، وقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا هو الصحيح، وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات أو الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن، ولا فيه معنى يقتضيه. فإن رمى بحجر نجس أجزاه لأنه حصى. انتهى كلام الموفق رحمه الله.
يعني لماذا تغسل الحصى؟ هل هو نجس؟ طيب وماذا لو رميت بحصى نجس؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، إذ لا يشترط الطهارة في الحصى، ما يشترط. نعم.
العشرون، مزاحمة النساء للرجال عند الحجر الأسود. المرأة عورة وعليها أن تجتنب ذلك ولا تسعى إلى ما يسبب إثمها ونقص حجها أو فرائضها بمزاحمة الرجال أو نظرهن، وتقبيل الحجر ليس بواجب. فمن تمكنت منه بيسر ودون مزاحمة فحسن، وإلا فيجب عليها ترك المزاحمة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر. رواه أحمد بإسناد فيه ضعف. فالمزاحمة على المحذور الشرعي منهي عنها. وقد روى البخاري في صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. وهذا إنكار من عائشة رضي الله عنها.
نعم.
التوكيل في الرمي وغيره من غير ضرورة. فالتوكيل في الرمي،
نعم، شوف ابن قدامك عزى إلى ماذا؟ إلى طاووس وعفاء. نعم يبقى مختلف يمكن عليهم يبقى مختلف عنهم. طيب هذا طيب دليلهم ايه في القدامة؟ ماذا قال؟ ذكر لهم دليلا؟ لم يذكر دليلا. ليس هنا انا كده. طيب هات سند المصنف كده. اي نعم كذلك فوز نعم وطاووس من الذي قال نعم كيف ينقلون هذا هذا مشهور عنه يبقى لعل هذا مثلا رجع عن ذلك يبقى هما رجع عن ذلك لأنه ما أظن يخفى هذا على العلماء يمكن رجع عن ذلك أو قولان لهما لأن هذا مشهور نعم. حتى الذين بحثوا المسألة من جهة الفقه توسعوا فيه لما ذكروا ذلك نعم نعم أي نعم نعم
قال حفظه الله التوكيل في الرمي وغيره من غير ضرورة فالتوكيل في الرمي من النساء والضعفة لا حرج فيه لما يحصل في الرمي من الزحام والإيذاء وأما إن لم يكن هناك زحام أو إيذاء فلا رخصة وقد قال طائفة من أهل العلم إن التوكيل في الرمي جائز في النفل مطلقا للقادر وغير القادر
نعم
قال الخطأ الثاني والعشرين اعتقاد الخطأ الثاني والعشرون اعتقاد أن مكان رمي الجمرات فيه الشيطان وهذا غلط لأن هذه الأمكنة الثلاثة مواضع عرض مواضع عرض فيها الشيطان
عرض فيها الشيطان إلى نبينا
عرض فيها الشيطان إلى نبينا إبراهيم عليه السلام فيما ذكر فهي مواضع عبادة يتعبد الله عندها بالرمي والذكر وليس هناك شيطان قائم على كل جمرة
الناس يظنون أنهم يرمون إيه الشيطان يرمون إبليس هذا ولهذا وأظن أن هو مكتوب بالفارسي أو حاجة زي كده أظن على اللوحات الموجودة شيطان كذا شيطان صغير شيطان كبير نعم 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 يقول توكيل في الرمي وغيره من غير ضرورة توكيل في الرمي في النساء والضعف الحرج في ما يحصل كذا توكيل في الرمي جائز في النفل مطلقا للقادر وغير القادر اي نعم هو التوكيل فقط في الوارد في الرمي كما جاء ايضا في اثر جابر كنا نرمي عن نسائنا وصبياننا فالتوكيل ما يكون الا في الرمي فقط نعم لكن هم لا يجوز في غيره ويقول يعني فعل الناس يعني الناس يوكلون في الرمي وغيره من غير ضرورة نعم مال لا يوكل حتى من غير ضرورة الذبح يجوز أن توكل حتى من غير ضرورة نعم
الثالث والعشرون الخروج من عرفة قبل غروب الشمس والخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل فأما البقاء في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس فواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها إلى أن ذهبت الصفرة وغابت الشمس رواه مسلم عن جابر بمعناه فلا بد من المكث في عرفة من الليل ولو قليلا لحديث عروة ابن مدرس ومن خرج قبل مغيب الشمس فعليه إراقة دم وكذلك المكث والمبيت في مزدلفة واجب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رخص للعجزة والضعفاء من النساء ونحوهم ومن يصحبهم. وقد تقدم ومن لم يمكث في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل فقد ترك واجبا، فعليه دم، لأن ذلك من الواجبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الرابع والعشرون: الصيام في يوم عرفة لمن كان واقفا بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة. فعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، متفق عليه. وعن أم الفضل بنت الحارث مثله عندهما. الخامس والعشرون: اشتغال الناس بالتقاط الجمرات من مزدلفة من حين دخولها. هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التقاطها صبيحة النحر، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هاتي القط لي، فالتقطت له. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وجماعة وإسناده صحيح.
نعم، نقف عند خلفات البيومعالي.